السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا في البداية أرحب بالسيد رفيع، والحمد لله أنه أسأل الله أن يكون قد رجع دائما لا هذه المرة فقط. وفي الحقيقة أننا اشتقنا كثيرا لسماع صوتكم في تبليغ مذهب أهل البيت، وأهلا وسهلا بوجودكم. وإن شاء الله إذا كان الشيخ قد أتى إن شاء الله قد أتى نحن في انتظار حتى تؤمن بإذن الله.
عفوا سير رفيق، طبعا نحن كالعادة قبل لا نبدأ المناظرة إن شاء الله الدقائق يكون هناك قرآن كريم معنا الأخ الشيخ مصطفى إن شاء الله هنا معنا الآن موجود يقرأ القرآن. فتفضل الآن ما بعرف إذا تحبوا تسمعوا صوت أحد وبعدين نبدأ إحنا من عندنا بالقرآن الكريم. تفضل ما يسمعكم.
طيب جزاك الله عنك سيد طلال، إن شاء الله نسمع القرآن لكن بعد ما نحلي الشيخ عثمان الخميس ونسمع إن شاء الله صوته ننتقل للأخ العزيز مصطفى. تفضل شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الحمد لله حتى يرضى، والحمد لله إذا رضي، والحمد لله بعد الرضا، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فنقول كما كنا نقول دائما: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ونقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا إلى ما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وأرجو أن يقول جميع الحاضرين والسامعين لهذه المناظرة أو المحاورة، أرجو أن يقول الجميع: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، حتى نكون صادقين مع الله جل وعلا في إرادتنا للحق، لأن الأمر أمر عرض عضلات وتحد وغير ذلك من الأمور المنبوذة المكروهة. ونبدأ بحول الله تبارك وتعالى وقوته. تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا فإن ذلك من عزم الأمور.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحوار لن يكون حول حديث الثقلين، ولكن كما اتفقنا أولا أريد أن نراجع ما سبق في الجلسة الماضية، وأعتقد أن الشيخ السيد رفيق عن الجلسات ما زلنا نحن في آية المباهلة من ننتهيها، ولكن أنا أريد قبل أن نتحدث عن آية المباهلة أريد أن أتكلم بتفصيل عن الحوار الذي دار في الجلسة الماضية، خلاصة الحوار الذي دار في الجلسة الماضية، وكذلك أصلا أريد أن أتكلم بشكل مختصر عن آية المباهلة في نهاية بعد أن أذكر خلاصة ما دار في الجلسة الماضية. ولأن الشيخ عثمان الخميس وظيفنا في هذه الغرفة فلذلك يبدأ مشكورا وجزاكم الله خير.
الحمد لله رب العالمين. أنا أقول إذا بدأ التعليق على المناظرة السابقة أو ابتداء هذه النار يحسب الوقت. يعني أي كلام بخصوص الموضوع المفروض أن الوقت يحسب، هذا أمر. الأمر الثاني بالنسبة لمسؤولي الغرفة سواء كانوا من الشيعة أو من السنة، يعني كذا مرة يحصل بينهم يعني خلاف وتعليقات تكتب أمامنا تشغلنا حقيقة، فأرجو أن يلتزم الجميع الصمت، يعني لا تعليق لا حتى يعني الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كل واحد يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه، لأن هذا يقول اللهم صل وسلم عليه، هذا يقول صلى الله عليه وآله، ما ننتهي. فرجاء لا أحد يعلق شيئا أبدا إلا في شيء في صالح المناظرة. تعليقات بينكم أسكت فلان فأريد، هذا الكلام غير مقبول أبدا نهائيا، لأنكم فعلا تشغلوننا. فأرجو أن يلتزم الجميع بهذا الأمر وأن لا يكسب شيء، ويبدأ الدكتور عصام بما شاء من التعليق، ولكن على أن يكسب من الوقت إذا بدأ يتكلم بخصوص الموضوع. نعم. الحمد لله رب العالمين، نبدأ بحول الله تبارك وتعالى وقوته. فأقول أولا منبها إلى العنوان وهو حوار بين السيد المستشار عصام العماد، وأنا قلت غير هذه المرة وأعيد هذا الكلام مرة ثانية، الدكتور عصام العماد ليس مجرد مستبصر، بل هو عالم من علماء الشيعة الذي رضوه أن يناقش ويناظر في هذا المكان، وقالوا هو يمثلنا ويمثل الشيعة هنا، وقد زكى نفسه وقال أنا من علماء الشيعة، وقد زكاه غيره منكم وذكرتم أنه من علمائكم، وهو ليس مجرد مستبصر بل هو عالم من علمائكم، جاء يناقش ويناظر ويجادل عن المذهب الذي ينتهجه الشيعة الاثنى عشرية أو الرافضة كما نسميهم. المهم أنه جاء ليدافع عن هذا المذهب ويستدله. ثم ثانيا أنا أطلب من الدكتور عصام حقيقة، لأنه في الجلسة الماضية انقطع الاتصال خلال كلامه عن نابليون، وأنا أودي أن يعيد هذا الكلام حتى نستفيد من كلامه عن نابليون ومعرفة مدى صلته بالموضوع، وكذلك كلامه عن ابن تيمية وأنه قال تركنا، قلنا أن هذا كذب، ولم يقل شخصان فيما تركنا، ولم يقل ترك الأئمة الأربعة علي بن أبي طالب، وبينا ذلك لما قال الدكتور عصام أنا أنقله بحروفه، وذكر جزءا وصفها يعني من رأسه ليست موجودة. وأنا أحب الآن أن أسأل سؤالا وأرجو أن يكتبه الدكتور عصام وأن يكتبه جميع الحاضرين حتى يعلموا هل هو يجيب أو لا يجيب عن هذه الأسئلة التي أطرحها، وهو ابن المطهر الحلي لما قال ومنه أخذ الفقه، وكذا قال الأنطاكي أن الأئمة الأربعة يرجعون في فقههم إلى جعفر، وكذا قال منعم وأيده على هذا السجان في كتابه ثم سليت. هؤلاء الذين قالوا هذا الكلام، والدكتور عصام يقول لم تأخذوا شيئا عن أهل البيت إلا شيئا يسيرا، وهؤلاء بعكس الكلام يقول كل الفقه اللي عندكم أخذتوه من أهل البيت. فنحن نسأله هل هؤلاء جهال أو كذابون؟ كيف تصنفهم؟ نرجو أن نسمع جوابنا. كذلك ادعى الدكتور عصام في الجلسة قبل الماضية لما قلت أو أكثرت عليه أنه لا يجيب على أسئلتي، وأني أطرح أسئلة يتهرب منها ولا يجيب عليها، ذكر الدكتور عصام أنه كذلك أنا لا أجيب على أسئلته، وأنه سألني 40 سؤالا ولم أجب عليها، ولذلك حاولت في الجلسة الماضية أن ألزمه، فقلت له إيتني بال40 سؤال فأنا مستعد للإجابة عليها، فعجز عن أن يذكرها، وذكر 3 أسئلة فقط وأجبت عليها في وقتها، وكنت قد أجبت عليها، وبعضها أيضا هذه 3 ليس يعني من 40 التي يدعي أنه سألها ولم أجب عليها، وإنما كانت وليدة وقتها. وحتى يعلم الجميع أن هذا مجرد ادعاء، والدعاوى عنده كثيرة جدا، كما قال عن منهاج السنة النبوي أنه طبع 40 مرة ومرة قال 100 المرات، فهذه المبالغات التي عنده كثيرة جدا وغير دقيق في اختيار الألفاظ. كذلك أنبه على أنه لم يجب على شيء من أسئلتي التي سألته إياها، وأنا على استعداد سام إذا أبدى استعداده بالإجابة على هذه الأسئلة أن أطرحها عليك، لأنني في كل جلسة أطرحها وأنا مستمر على هذا المنهج إن شاء الله تعالى، وسأطرحها في هذه الليلة كذلك ولكن في نهاية الجلسة لأنه يعرفها، لكن فقط حتى أنبه الناس أنه لا يجيب على هذه الأسئلة. كذلك كلام الدكتور عصام عن الذات الإلهية لما قال ماذا نقول لها، وطلبنا منه أن يعتذر ولكنه للأسف أصر على هذا الكلام وقال هذا كلام كثير من الأدباء، نريد كلام الأئمة المعصومين لا نريد الأدباء، دع عنك الأدباء، أنت من أتباع الأئمة المعصومين، إيتنا بواحد من المعصومين قال ماذا نقول للذات الإلهية إذا وقفنا أمامها وماذا نقول لها، إيتنا بكلام أحد المعصومين رحمهم الله تعالى. أما تأتينا تقول أدباء وأداء، حتى الأدباء إيتنا بكلامهم هؤلاء الذين تدعي عنهم هذا الكلام. إن الله تبارك وتعالى عتب وعاب على المشركين أنهم قالوا عن الملائكة بنات الله، فكيف الذي يخاطب الله بصيغة الأنثى؟ فهذا كلام خطير. كذلك قال في إجابتي عن الأسئلة لا يكون نصفي أكثر من النصف فلا يقبل أن 300 آية تنسخ إلى 100، أما آية فلا مانع. نحن نريد نبدأ الآن، هل تقبل أنت نسخ التلاء أو لا تقبله كمبدأ؟ أما قضية كم آية تنسخ كم آية لا تنسخ هذا تكاثر عليه إن شاء الله تعالى، نسوي نعمل مزاد عليه ونشوف إلى كم نصل معك في هذا الموضوع، ولكن هل تقبل مبدأ النسخ أنت أن تقول آية لا مانع، يعني أن تقبل إذا نسخ التلاوة أو أنها سبق لسان أو أنها غير ذلك، بين لنا ذلك. وقال هذا بالإجماع للأسف، يعني هذا كان قال بالإجماع لا يجوز هذا الأمر، وأنا أستغرب نقولات هذه الإجماعات وهذا كله كلام يعني غير دقيق أبدا بل غير صحيح. قال ردا على سائل لا تدخل مذهب المجلسي، لأن ذكر له أن المجلسية صحح الحديث الذي يقول أن القرآن 17,000 آية، يقول لا تقبل مذهب المجلسي، نحن لا نتكلم عن مذهب المجلسي، نتكلم عن تصحيح المجلسي للحديث وليس مذهبه، ويقول هذه الروايات مكذوبة على الأئمة، المجلس يقول صحيحة أنت تقول مكذوبة، أنت أعلم من المجلس بالحديث؟ المجلس يقول صحيحة وأنت تقول مكذوبة، المجلس مقدم عليك في كلامه على الحديث، أنت لا تعرف شيئا عن علم الحديث، المجلس عالم من علمائكم الكبار في علم الحديث، فقوله مقبول وقولك خلاف ذلك. للأسف دكتور عصام في الجلسة الماضية ذكر حديث التمسك بالعترة وقال صحيح مسلم، وهذا باطل، الأمر بالتمسك بالعترة ليس صحيح مسلم دكتور عصام، هذه أضفها إلى المجموعة التي عندك التي سأذكرها إن شاء الله تعالى لك. وأحب أن أنبه كذلك أنه إلى الآن خلال هذه الجلسات الطويلة والآن نحن في الجلسة 14 إلى الآن دكتور عصام لم يستطع أن يثبت الإمامة أو العصمة للأئمة الاثني عشر ولا لواحد منهم إلى الآن خلال 13 جلسة ونحن في الجلسة 14 إلى الآن لم يستطع بل لم يتكلم عن ذلك، لا يجرؤ أن يتكلم عن ذلك عن قضية الإمام والعصمة، وما أدري على ماذا يحاول، على ذكر الفضائل، هذه الفضائل يذكرها من كتبها نحن رويناها، ونحن نقول هذه الفضائل ولا نعتقد أن علي رضي الله عنه مقدمون في الإمامة على بكر وعمر وعثمان مما سبقوه، ولا نقول بعصمته رضي الله عنه وأرضاه، وإن كنا نقول بفضله ومكانته العظيمة عند الله سبحانه وتعالى وعند رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه يعني مقدمة وإن شاء الله محسوبة من الوقت، والآن نسمع الدكتور عصام، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، أريد فقط قبل أن أبدأ أسأل الشيخ عثمان سؤال واحد فقط، وهو لماذا الشيخ عثمان يصر على الابتعاد عن ما اتفقنا عليه في الحوار؟ نحن اتفقنا أن يكون الحوار في الأدلة القرآنية والحديثية على إثبات مرجعية أهل البيت بعد القرآن والسنة، كان هذا هو الفرق. ما هي الأدلة التي تثبت لنا على أن بدون أهل البيت يكون بعد القرآن والسنة النبوية؟ فأنا ما أدري ما هي علاقة كلام الشيخ عثمان الخميس وأسئلة الشيخ عثمان الخميس بهذا المسألة، فأنا لا أدري لماذا منذ أن جلسات عديدة بدأ يخرج خروج تام عن الاتفاق، لم يعد يحاول في قضية الآيات والروايات الواردة في أهل البيت. أنا أريد لماذا الشيخ عثمان يصر الخروج عن الموضوع؟ أرجوك أن تجيب لي عن السؤال هذا وبعد ذلك أنا أبدأ.
ما أكثر أسئلتك ولا تجيب شيئا؟ لا مانع. دكتور عصام يقول أصر على الابتعاد عن الحوار. أي حوار؟ أنا قلت لك أكثر من مرة إن سمعت حوارا سأحاور وإن سمعت هذيانا لن أحاور. أي حوار تكلم عن نابليون؟ ربع ساعة تضيع أوقات الناس تكلم عن نابليون بنظر. أي حوار هذا؟ أي حوار تتباكى عندنا وصلي معهم الليل لا يسلمون علي وماذا أفعل بهم وهكذا؟ أي حوار هذا؟ أنا قلت لك أكثر من مرة وأعيدها أمام الجميع، إن تكلمت في شيء نافع ناقشناك، وإن صرت تضيع وقتنا بكلام غير نافع تركناك وتكلمنا عما ينفع الناس. وأما هذه الأمور فهذه أمور أنفكتها عليك أثناء نقاشاتنا وكنت تتهرب من الإجابة عنها، وأنا أجمعها لك في كل جلسة تزيد واحدة أو اثنتين، وحاليا جمعت لك 20 أمرا كلها أمور لا تجيب عليها، وكل أمورك التي تسأل عنها أجيب أنا عنها، وأنت تتهرب عن إجابات، ولكنني لن أفوتها لك. أنا أجمعها وأذكر الناس بها، أذكر الناس أنك تناظر وتتكلم بما تشاء فقط ولا تحاور محاورة أخذ ورد، وتلبس على الناس وتقول كلاما غير صحيح، ولما نلزمك بالصحيح تتهرب ولا تتكلم عنه، ولذلك لا أفوتها لك. وأنا مصر على أنك إذا تكلمت في شيء نافع ناقشناك في شيء نافع، ثم بعد ذلك طلبنا منك أن تجيب على هذه الأسئلة التي ما فتئت تتهرب منها، لأنها أمور أنت تعلم أنك لم تكن صادقا فيها. تفضل يا دكتور.
بسم الله الرحمن الرحيم. من السهولة أن تتهم الآخر ولكنها دعوة. تتهم الشخص من السهولة أن تتهمه بالهذيان، تتهمه بالكذب. ولا أذكرها من كلمة، فلقد قيل للأنبياء، والكلمة الوحيدة التي كانت تتهم بها الأنبياء هي الهذيان، ولكنها مجرد دعوة، والدعوة بدون دليل كأنها ليست موجودة. ولهذا أنا لا أرد على الشيخ عثمان لأنه لا يقيم أي دليل وأي برهان. يقول أنت تهدي من دون أن يأتي بالدليل، يقول أنت تكذب من دون أن يأتي بالدليل، يقول أنت لا تستحي من دون أن يأتي بالدليل، يقول أنت يعني تفر كمثل الحمار وتقرأ أمور مستمطرة فرت من قسورة ولا يأتي بدليل. الإنسان إنسان والحمار غير الإنسان، فلا هي أدلتك أصلا أنك تجعل الإنسان حمار. ومن هنا أنا أقول لك أنه من السهولة أن أستخدم ألفاظك، ولكنني أتحلق بأخلاق الإسلام لأنني ألتزم بالكتاب والسنة، ومن يلتزم بالكتاب والسنة وبأهل البيت فلا يمكن أن يقابل الخطأ بخطأ مثله. وأقول الله خير على هذه الاتهامات التي ليس لها أي دليل، وكما رأيتم في الجلسات الماضية أن الحوار بدأ يظهر من خلال مظاهر عديدة. أنا أجد أن الشيخ ينحى منحى احترام بني أمية، فعندما سألته عن الصنعاني عندما قال وهو إمام من كبار أئمة أهل السنة الإمام محمد بن إسماعيل الأم الصنعاني، عندما ذكر أن أهل السنة لما تركوا الصنعاء الآن تقية وخوف من الجمية، فسألته إذا كانوا تركوا الصنعاء الآن خوف وتقية من الجمية، فلماذا لا تستبعد أنهم تركوا أهل البيت خوف من الجمية؟ مع ملاحظة أن الإمام ابن تيمية قال لم يأخذ أهل السنة عن أهل البيت. ومن هنا الشيخ عثمان يقول أنا أجيب عن أسئلته، والله لا أجده يجيب عن سؤال إلا إذا كان السؤال خارج الموضوع الحوار، أما أسئلتي في الصميم لا يجيب. وهذا المنهج أيضا وهو يتعامل كما رأيتم في الجلسة الماضية مع بني أمية بشكل مدح، فجعل يزيد ابن معاوية من الذين لا يزال الدين محفوظ بهم، وجعل
مروان بن عبد الملك وجعل الوليد بن عبد الملك وجعل مجموعة من بني أمية الذين قتلوا أهل البيت من الذين لا يزال الدين محفوظ بهم. ومن جهة يقول أنا أحب أهل البيت، وأنا لا أدري كيف يجمع الإنسان المسلم بين قتلة أهل البيت وبين محبة أهل البيت. هل يستطيع شخص الآن أن يقول أنا أحب عبد الناصر جمال عبد الناصر وأحب الشهيد سيد قطب وأحب الشيخ محمد فرغلي وأحب الشهيد عبد القادر عودة؟ أنا لا أدري هذه المفارقة العجيبة أصلا، كيف تؤمن بقتلة أهل البيت وتجعل الدين محفوظ بهم وتقول أنهم من الاثني عشر الذين بشر بهم النبي ثم تقول أنا أحب أهل البيت؟ هذه الأسئلة لا تجيبها أصلا، وأنا أعرف أصلا لماذا لا تجيبها، لأنه الإشكالية ليست في ذهنك، الإشكالية في الفكر السني. الفكر السني يتعامل مع بني أمية بطريقة غريبة جدا، ومن هنا جعلوا العلم الاثناش أكثرهم من بني أمية، أكثرهم من بني أمية، فلا يزال الدين محفوظ بقتلة أهل البيت. ومن جهة أخرى قالوا نحن نحب أهل البيت، ويكاد الشيخ عثمان يتجاهل، والمشكلة ليست في الفكر السني كما قلت، يتجاهل الصراعات والحروب التي حدثت بين أهل البيت وبين بني أمية بالإشارة بكلمتين. نعم قد ظلم بعض بني أمية، ظلموا بعض بني أمية، ظلموا أهل البيت، لكن الشيخ عثمان يرفض منهج التحليل والتفكير، ويرفض أن يحاورهم في هذه المسألة، ودائما يهرب إلى دائما حديقته المشهورة تحريف القرآن. هذا حديقة عثمان الخميس، دائما عندما لا يجيب عن شيء يذهب إلى مشكلة تحريف القرآن، ولا يعرف أن يعالج هذه المشكلة. يعني مشكلة أن الشيخ عثمان لم يفهم حقيقة هذه المشكلة. ومن هنا إن شاء الله عندما تأتي الحوار في هذه القضية سوف أشرح له كيف يعالج هذه القضية. ثم نعم قد ظلم بعض من يمي أهل البيت، لكن الشيخ عثمان يرفض التحليل والتصوير المفصل حول دليل لوث بني أمية في عزل أهل السنة عن أهل البيت، لا سيما أن شيخ الإسلام تيمية يقول لم يأخذ أهل السنة عن أهل البيت، وأنا أرى أنه قد آن الأمر ما دام أنه قد صرح شيخ الإسلام تيمية كما قال الشيخ عثمان وأسمعنا بصوته أن أهل السنة لم يأخذوا عن أهل البيت. آن الأوان لكي نناقش السبب الذي جعل أهل السنة لا يأخذون أهل البيت. وكما رأيتم في حوار الجلسات الماضية أن الكل يعترف أن النبي قال تركت فيكم مستقلين كتاب الله وأهل البيت، والشيخ عثمان استدل من مرة تعرفه من هو الثقل الثاني قال أهل البيت، وأن الرسول قال تركت فيكم مستقلين قال الشيخ عثمان الثقل الأول هو الكتاب وصوته موجود، الثقل الثاني هم أهل البيت. فلماذا يقول شيخ الإسلام لم نعمل بأهل البيت أو لم نأخذ أهل البيت؟ أليست هذه مخالفة صريحة للنبي؟ وأليس لنا الصرعان مبين الحقيقة عندما يقول أنه ترك الصلاة على الآل خوفا لبقية بينه؟ ولكن الخلاف بين وبين الشيخ عثمان إما يدور حول كيفية التعامل عليه، هل التعامل مع أهل البيت هو مجرد المحبة والمودة فقط، أم أن التعامل مع أهل البيت يكون المحبة والمودة مع زيادة التمسك؟ ولكن الشيء الذي أعلم الشيخ عثمان أنه وقع في مغالطة خطيرة حيث شرح كلام الإمام الصنعاء، قال أن حبيبي يعني تركوا الصلاة على أهل البيت خطأ وخوفا للبني أمية، هذه كلمة الصنعان، كلمة الإمام الصنعان، وتأتي بأدلة من كلام الشوكاني ومن كلام الإمام العسكري تبين الأسباب التي جعلت الإمام ابن تيمية وهو شيخ الإسلام يصرح أن السنة لم يأخذوا عن أهل البيت. فقلت له إذا كانوا تركوا الصلاة على البيت لأجل بني أمية فمن الأولى أن يتغلب على أهل البيت، وإذا كان الشيخ عثمان طعن في الإمام الصنعاني وقال فيه تلك الكلمة لأنه ذكر دور بني أمية في عزل أهل السنة عن أهل البيت، فأنا أنقل للشيخ عثمان من صحيح الإمام البخاري ومن صحيح الإمام مسلم رضوان الله عزما، فهؤلاء البخاري ومسلم هم السبب الذين جعلني أدخل إلى مذهب الإثني عشرية. في الحقيقة هو صحيح مسلم صحيح البخاري، فصحيح مسلم هو الذي ذكر الحديث الثقلي، وصحيح مسلم كذلك هو الذي ذكر لي حديث الاثني عشر، وصحيح مسلم هو الذي ذكر لي حديث الكساء. فأنا الآن سأبين له الأدلة على أو الأسباب التي جعلتهم يتركوا مذهب البيت من خلال البخاري ومسلم، البخاري ومسلم، لا من خلال الأشياء التي جعلتني أن أدخل مذهب البيت. فأو يا أخواني ماذا جاء في الصحيحين وما جاء في الكتب الستة وبعض كتب المحدثين والفقهاء عن دور بني أمية، بني أمية إجبار الناس على لعن أهل البيت على قطع الناس.
يحمل معذارهم على ترك مذهب أهل البيت. يا أخي إذا كانوا ذكر لنا أئمة أهل السنة المحدثة أنهم أجبت الناس على لعن أهل البيت، ألا تتصور ولو واحد الألف أنهم سيجبروا الناس على ترك أهل البيت، لا سيما مع عبارة الصنعاني والشوكاني والعبقلاني؟ أولا صحيح البخاري مع شرح الإمام العظيم فتح الباري للعبقلاني، ولا بد من ملاحظة صحيح البخاري مع شرح الإمام العبقلاني حتى لا يأتي ويغالط مثل الجلسة الماضية ويقول أنه يريد أن يخطب على الناس شرح المسلم وشرح النووي. أنا الآن بينت، ونجد في البخاري حديث عن عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه أن رجلا دعا سهل بن سعد فقال هذا فلان أمير المدينة يدعو عليا عند المنبر. شوف الرواية ليست واضحة، لكن نرجع إلى العبقلاني يجرحها. هذه الرواية في البخاري الحديث. وفسر الإمام الحجر العسقلاني هذا القول برواية أخرى عند الطبراني من وجه آخر عبد العزيز عن عبد العزيز نفسه، وهي يدعوك لتسب عليا. ثانيا نجد في صحيح مسلم أسرع في سب الإمام علي، وهي أيوة في الجزء الثالث في صفحة 104 عن عبد العزيز بن عبد العزيز عن الأنساب بالتالي قال استعمر المدينة رجل من آل مروان، وآل مروان كما تعلمون بني أمية. قال أبو حازم فدعا سهل بن سعد فأمره أن يسل عليا، قال فأبى سهل، فقال له الأمير أما إذا أبيت فقل لعنة الله على أبي تراب. فقال سهل ما كان لعلي اسم أحد إليه إلا أبي تراب وما سماه إلا النبي. انتهى. إذا ذهب واعتقد مسلم فتلك رواية البخاري بأن والي المدينة وهو مروان بن الحكم في زمن معاوية كان يسب ويأمر بسب علي على المنابر، هذا حقيقة تاريخية. فكيف يعتقد الشيخ عثمان أن معاوية ومروان بن الحكم لم يكن لهم دور في عزل أهل السنة عن أهل البيت، حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية لم يأخذ أهل السنة عن أهل البيت؟ فإذا كان الشيخ عثمان يبحث عن الحق فهذا هو الحق، وهذه الروايات هي من ضمن الروايات التي جعلتني أترك الوهابية وأتبع مذهب أهل البيت. وأنا أتعجب من الشيخ عثمان لأنني حينما كنت سنيا أو وهابيا بتعبير أصح وقرأت دوات وقرأتها من البخاري وفي مسلم مع أدلة كثيرة أخرى، وما دام أنه صح النقد يا شيخ عثمان سيجب عليك أن تجدد النظر في دراسة دورة الاستخبارات الأموية في الفصل في البيت وبين أهل البيت، وحتى يستيقن الأخوان عن دور بني أمية في الحديث عن أهل البيت. أقول ذلك باعتباري أنني كنت قبل سنوات من المذهب الوهابي المتشدد. أنقل للشيخ عثمان بقية هذه الكتب الستة. ثالثا سنن الترمذي كما في صحيح الترمذي للإمام الألباني رضي الله عليه في الجزء الثالث صفحة 204 عن عامر بن سعد بن وقاص عن أبيه قال عامر أمر معاوية سعدا فقال ما مانك أن تسب أبا تراب، أي تسب الإمام علي. قال الألباني حديث صحيح، ونفس هذا الحديث رواه الإمام مسلم أيضا واتفق على الإمام الترمذي سندا ومتنا، انظر صحيح مسلم الجزء السابع صفحة 104. رابعا سنن ابن ماجه وهو من الكتب الستة. أنا أقول دائما الستة هي التي جعلتني أنتقل إلى مذهب أهل البيت، كما في صحيح سنن ابن ماجه للإمام الألباني رضي الله عليه في الجزء الأول في الصفحة 26 عن عامر بن سعد عن ابنه قدم معاوية في بعض حجازه فدخل على عليه سعد فذكروا عليا فنال عليهم، يعني معاوية نال من علي، فغضب سعد وقال تقول هذا لرجل سمعت رسول الله يقول فيه من كنت مولاه فعلي مولاه؟ الحديث قال الإمام الألباني حديث صحيح، وكما ترون في الحديث فنال منه أي نال معاوية من علي، حتى تعرفون الذي ينال من علي كيف سيسمح لنا بالأخذ من فقه علي. ومن هنا قال رأى ابن تيمية لم يأخذ أهل السنة فقه علي ولم يأخذوا عن علي. خامسا سنة أبي داود وهو من الصحاح الستة كما جاء في صحيح سنة أبي داود للإمام الألباني في الجزء الثالث صفحة 88 الرياح بن الحارث قال كنت قاعدا عند فلان أي المغيرة والشعبة في مسجد الكوفة، فجاء سعيد بن زيد فرحب به أي المغيرة وحيا وأقعده على السرير، فجاء رجل من أهل الكوفة يقال له قيس بن ألقمة فأستقبله أي استقبل المغيرة فسب وسب، فقال سعيد يعني سعيد بن زيد رضي الله عنه وأرضاه من يسب هذا الرجل يعني من يسب علي؟ قال المغيرة بن شعبة يسب عليا. قال سعيد بن زيد أنا أرى أصحاب رسول الله يسبون عندك ثم لا تنكر ولا تغير الحديث. نعم في سنن أبي داود حتى لا يأتي الشيخ عثمان ويقول أنا لم يصرح باسم ولكن مصرح باسم المغيرة في مسند الإمام أحمد. كان المغيرة بن شعبة والي معاوية عن الكوفة، وقد وردت روايات صحيحة في مسند الإمام أحمد وفي كتاب السنة لابن أبي عاصم بذكر اسم المغيرة، بل شعبة صريحا
وما ذكرت أنا الاسم هنا إلا لأنني وجدت روايات صحيحة ذكرت اسمه، حتى لا يأتي الشيخ عثمان ويقول أنت تكذب وفي الرواية لا يوجد اسم المغيرة. وأنا أسأل الشيخ عثمان إذا كان معاوية وهو صحابي، والمغيرة وهو صحابي، والمراد الحكم وهو صحابي، إذا كان هؤلاء صحابة ثلاثة قد أجبروا الناس في عصر وجود الصحابة، وفي العصر الأول أجبروا الناس على لعن الإمام علي وعجزوا من مواجهتهم كبار الصحابة من المهاجرين ومن الأنصار مثل سعد بن أبي وقاص ومثل سعيد بن زيد، فأنت يقدر في بعد زمن وجود الصحابة أسرق والله عليهم مواجهة بني أمية وهم كانوا أنكى وأظلم من معاوية؟ إذا كان الصحابة هؤلاء كبار الصحابة عجزوا أن يواجهوا لعن أبي ومحاولة معاوية للفصل بين أهل البيت وبين المسلمين، فهل سيستطيع أبو حنيفة أو الأئمة الأربعة أو الأخر أن يقفوا أمام ظلم بني العباس وأمام ظلم بني أمية؟ ومن هنا فنقول أنه بعد زمن الصحابة، هل تتصور يا شيخ عثمان؟ أجب عن هذه الأسئلة، أرجوك أن تجب عن هذه الأسئلة، وإذا أجبتني عن هذه الأسئلة أنا سأقول لنا الآن أن مذهب أهل البيت هو الباطل، وأن الحق مع مذهب أهل الإجماع. الذي تجرع على أهل البيت تجرع على أهل البيت وجود الصحابة، وهم أفضل الناس وأفضل الخلق بعد رسولنا وبعد أهل بيته. هل الذي يتجرع على الناس في عصر وجود المهاجرين يتجرع على أهل البيت في عصر وجود المهاجرين، ويتجرع على أهل البيت في عصر وجود الأنصار، ألا يتجرع على أهل البيت بعد انقرار عصر الصحابة أي في زمن التابعين وتابع التابعين رضي الله عنهم؟ ومن أقول والله إن شيخ الإسلام كان صادقا عندما قال لم يأخذ أهل السنة عن أهل البيت، وأنا لا أدري كيف يخالف الشيخ عثمان الإسلام شيخ عثمان شيخ الإسلام، مع أن الأدلة التاريخية والأدلة من الكتب الستة تدل على صحة كلام الإمام تيمية، وكما ترون في الصحيحين في السنة الأربعة ذكرت الأسباب التي جعلت أهل السنة ينبطون أهل البيت. ثابتا الإمام النسائي رضوان الله عليه أورد إسناد الكبرى وفي سير خصائص علي ذكر بإسناد صحيح وروايات كثيرة تصرح بالسب للإمام علي من قبل بني أمية أصل المهاجرين للأرض، وقد اتفق النسائي مع البخاري ومسلم مع إخراج الحديث عن سهل بن سعد السعد، واتفق مع مسلم والترمذي في إخراج حديث عامر بن سعد، وهذا برقم 10 و52 من الخصائص وهو صحيح الإسناد. أنا شوف أنظر إلى الصحيح الإسلامي فلا تقول أتى بضعيف، أنا بدأت لك بالبخاري ومسلم حتى لا تقول هي التي شيعتني الأمهات الست، لم أتشيع من كتب تاريخ، أنا بحكم أني كنت في كلية الحديث في جامعة الملك سعود وكنت في السعودية طالب في كلية الحديث، فأنا لم أتشيع هكذا من برا، ولذلك أنا أتحداك أصلا أنك ترد على هذا الكلام، ولا أعرف أنك لا تستطيع أن ترد على هذا الكلام، لأن المذهب السني تورط في الاستخبارات الأمورية، مع احترامي للجميع أصلا، تورط في الاستخبارات الأمورية أصلا، لحكم كان الأكثرية في تلك الأيام، وأنا لا وأقول وأغلبها صحيحة الأسانيد، كلها صحيحة المتون، وهنالك نصوص كثيرة صحيحة بالكتب الستة تشرح الأسباب التي جعلت أهل السنة يتركون مدار أهل البيت، وتبين أن الإمام شيخ الإسلام تيمية كان صادقا، وأن الحق مع شيخ الإسلام تيمية لا مع عثمان الخميس، ولكن الشيخ عثمان يريد أن أأخذ بكلامه وأترك كلام شيخ الإسلام تيمية. تبين أن هذه النصوص أن بني أمية كانوا يجبرون الصحابة على سب الإمام علي، فكيف يسمحون لهم باتباع فكر الإمام علي؟ وهذا يفسر لنا قول شيخ الإسلام تيمية أن أهل السنة تركوا الإمام علي، مع أن أهل السنة أجمعوا أن الثقل الثاني هو أهل البيت، لمن راجع شروع مسلم الثقل الثاني وأهل البيت، كل من شرح مسلم قال أن الثقل الثاني وأهل البيت، وهذا بإعتراف الشيخ عثمان الخميس. وأنا لم أأتي بكلام المؤرخين بل أتيت بكلام المحدثين، وإلا لو أتيت بكلام المؤرخين لكان أكثر، وبينوا لنا الكثير من مؤرخ أهل السنة والكثير من شراء أهل السنة لماذا تركوا أهل البيت، لكنني بسبب أنني انتقلت إلى مذهب أهل السنة عن طريق الحديث والكتب الستة في الذات، ومن هنا أنا أفضل أن أنقل من كتب الحديث لأنني أثق بالمحدثين رضوان الله عليهم وأطمئن إليهم أكثر من إطماني من المؤرخين السنة. إذا فعندما يحاول الشيخ عثمان أن يتلاعب بكلام شيخ الإسلام تيمية لأنه صرح أن أهل السنة لم يأخذوا عن أهل البيت، أو عندما حاول التلاعب بكلام إمام أهل السنة الصنعاني إنما قال أهل السنة تركوا الصلاة كيف تركوا الصلاة للباب تقية من بني أمية، يعتبر طعن من الشيخ عثمان على شيخ الإسلام تيمية وعلى شيخ الإسلام الإمام الصنعاني، وإذا كان علماء أهل السنة في الأمهات بالشكل يبينون لنا أن النبي الدمية يسب عربيا في أصل الصحابة وهو أفضل القرون، فكيف يستبعد الشيخ عثمان أن يفصلوا بين فقه أهل البيت وبين فقهاء أهل السنة المتأخرين عن زمن الصحابة الذين جاءوا بعد الصحابة وهو أفضل الأصول؟ أنا لا أتهم أهل السنة بالموالعة وبأنهم اتفقوا مع بني أمية، لكن أقول كما قال الإمام أهل السنة، كما قال الإمام الشوكاني السخم التقية، التقية مع بني أمية فتركوا أهل البيت، وهذا هو اللي آخر ما أتكلم فيه. ويتفضل الشيخ عثمان ولا يحسب من الوقت، أنا عدت لأجل الشيخ عثمان الحميد، أرجو ألا يحسب من الوقت.
طيب بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله دكتور عصام تقول أضيع الوقت وأنت رجل أكاديمي لا تريد أن تخرج من النقطة التي تتكلم فيها، وأشوفك لم تخرج أبدا. دكتور عصام أنت خريج كلية الحديث في جامعة الملك سعود، جامعة الملك سعود فيها كلية الحديث دكتور عصام، تفضل.
أصلا شيخ عثمان لا تسأل في أسئلة شخصية، أنا فصلت بها أريد أن أضيع الوقت في قضايا شخصية، فاسأل في خصوص الموضوع.
طيب دكتور عصام يقول لماذا سرعة تعد على الحوار وانت الان ما تكلمت بالحوار ابدا؟ يقول من السهل الاتهام ولكنها دعوة بدون دليل. دكتور عصام سمعتك بصوتك ولكنك للأسف يعني تتهرب، اسمعتك بصوتك انك تكذب دكتور عصام، كيف ما في دليل؟ وانا ذكرت الاسئلة وسأعيد الاسئلة مرة ثانية حتى يعلم الجميع انها بدليل وليس بدون دليل كما تدعي. دكتور عصام قلت شلتوت والبشري كانوا يكفران الاثني عشرية، قلت لك اين هذا الكلام لم تجب، قلت عثمان يكفر الاثني عشرية وهذا كذب، وقلت لك اين هذا الكلام لم تجب، لعنت الغلاة الخميني والخوئي والمامقاني والصدوق والمفيد والمجلسي، ولما طلبت منك ان تعبر عن هؤلاء الغلاة منهم لم تجب بدون دليل. لما قلت صححه الصحاوي سمعناك وانكرت سمعناك بصوتك وتقول بدون دليل. دكتور عصام هل تظن ان جميع الحاضرين لم يسمعوك لم يسمعوا صوتك؟ دكتور عصام قليل من الحياء. دكتور عصام لما قلت لم اقل حديث ام سلمة صحيح مسلم اسمعتك بصوتك انك قلت في صحيح مسلم، لما قلت كلام شيخ سفيان بحروفه ونقلت جزءا وصفحا من راسك اسمعناك بصوتك ثم انكرت. دكتور عصام لماذا تقول هذا الكلام؟ لماذا تقول بدون دليل؟ ألست قلت هذا الكلام دكتور عصام؟ أتقسم بالله أنك لم تكذب؟ ألم أطلب منك أن أباهلك على أنك تكذب ورفضت أن تباهلني على هذا الأمر؟ لما نقلت كلام من الجوزي ولما قلت الإمام مسلم ذكر حديث الاثني عشر في غدير خم زورا على الإمام مسلم، وكذا لما قلت عن محمد علي البار قلت لك من قال أنه وهابي سكت ولم تجب، شروح مسلم الخمسين التي اطلعت عليها ولم يطلع عليها بالوجود غيرك طلبنا منك أين هي فلم تجب، الإمام الطوفي لما قلت إمام أهل السنة لما ذكرنا لك ترجمته ولم تجب، زيد سئل عن من حرمت عليه السرقة هكذا كذبت على زيد ولما نقلناه لك لم تجب، قلت قال الإمام مسلم استدرك زيد ولم يقل الإمام مسلم ذلك ولم تجب. دكتور عصام لا يصلح منك هذا الكلام أبدا، أن تظن أننا لا يحسب عليك، كل شيء محسوب وكل شيء بأشرطة موجود. أنا أطلب منك فقط أن تتحداني أن أسمعك بصوتك هذه الأشاديث، أنا أسمعك إياها بصوتك جاهزا، أسمعك بصوتك هذه الكذبات حتى لا تقول دعوة بدون دليل. ثم كذلك تقول كيف تحب قتلة أهل البيت وأنت ترفض الحوار عن قتل بني أمية؟ ألست أكاديميا؟ ألست تتحدث عن حديث المباهلة وآية المباهلة؟ تكلم عن آية المباهلة، تريد أن تتكلم عن آل البيت؟ نتكلم عن آل البيت، حدد ماذا تريد دكتور عصام، لا تقعد تتشتت هكذا. تقول أيضا شيخ سنتين قال لم نأخذ عن أهل البيت، كذبة جديدة دكتور عصام. تقول كيف أنت الآن تترضى عن البخاري ومسلم، هل هذا حق تترضى عنهما؟ لماذا لم يتشيع؟ إن كان عرف الحق فهما مبطلان، وإن كان لم يعرف الحق فهنيئا لك الذي عرفته أنت. دكتور عصام تقول أجب عن هذه الأسئلة. دكتور عصام أنت لا تجيب عن شيء، أنا جلست معك الجلسة الماضية فقط وضيعت وقت الناس، وأنا آسف جدا ضيعت وقت الناس فقط حتى أسمع منك هذه الدعوة، وهي أني لم أجب على أسئلتك الأربعين المدعاة، وطلبت منك أن تذكرها فلم تذكر شيئا عن ذلك. دكتور عصام ابن المطهر والأنطاكي ومن عم التيجاني قالوا إن أهل السنة أخذوا دينهم عن أهل البيت ومذهبهم عن أهل البيت وفقهم عن أهل البيت، هل تقبل هذا الكلام أو لا؟ وإذا كنت لا تقبله، إذا كنت لا تقبل هذا الكلام فهل هم جهال أو كذابون؟ دكتور عصام أنت تقول خريج كلية الحديث في جامعة الملك سعود، ليس سؤالا شخصيا، جامعة الملك سعود فيها كلية الحديث دكتور عصام؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. ما دام أنه مصر على سؤال شخصي، أنا قلت يمكن اشتباه لفظي، أنا تخرجت أو درست، لم أتخرج، لم أقل تخرج، درست في جامعة الإمام محمد بن سعود، فقط اشتباه أصلا لفظي، قلت الملك محمد بن سعود، الإمام محمد بن سعود فيها كلية الحديث نعم، وفيها كلية أصلا كل أدى كليات تتعلق بالشريعة الإسلامية.
دكتور عصام أضحكتنا، ما تدري من أين تخرجت دكتور عصام؟ تفضل دكتور.
أنا أخبرتك أنها جامعة الإمام محمد بن سعود، فما أدري هذا الجواب واضح أم لا. ثانيا أنه مستعد أصلا قضية، لو نريد ندخل في هذه التفصيلات أنا مستعد أشرح لك بالتفصيل، سكنت في منطقة الدرعية التي تبعد عن الرياض مسافة، أنا لا أريد أن أدخل في هذه المسائل لأنني واثق من نفسي، أنا لست أصلا كما تتصور أصلا. فمشكلتك أنك طبعا في كل مختصر، فمشكلتك أبداً الأنطاكي كذاب كذاب، الشافعي كذاب، العلامي كذاب، طعنت الغزالي، طعنت كثير من العلماء. لذلك انا اقول لك انت انسان سيء الظن، انا اريد الان فقط ان تجبني. لاحظوا انه يرد من الان، يريد ان يخرج من الموضوع. لماذا تركتم ولماذا تريد ان تريد كلام الامام ابن تيميه؟ انت قراته بنفسك، واذا تريد اسمعك اسمعك. قالت ابن تيميه بصوت انه قال لن ناخذ عن الامام علي، بصوتك اصلا وبالصفحه وبالرقم. أنا فقط أريد أن أشرح لك لماذا لا ترد على كلام شوكراني، ولماذا لا ترد على كلامي، لماذا دائما كلما أتيت أقمت عليك الحجة أني أين تقربك؟ أنت خفت شيئي؟ ما فقط خلاش فيك أفضل أنت الذي كنت أصلا غير مهم حتى إذا قمت الدليل وقدمت الدليل والدليل 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 الفاخش أدلتي، سواء كنت وهابيا أم لم أكن وهابي، القضية لا تهمني أصلا. من هم تكراتي كذي؟ المهم أنك تنظر إلى ما قيل، إلى الأدلة التي أقمتها، لا إلى قضية. فأنا أريد أن أترك هذا السؤال فقط. سؤال فقط. بخاري في صحيحة في الجزء الثاني في الصفحة 207 عن عمرو بن عبد الرحمن أنها أخبرت عائشة أن زياد بن أبي سفيان، زياد بن أبي سفيان، زياد بن أبي سفيان، زياد بن أبي، بس في صحيح البخاري جاء زياد بن أبي سفيان، كتب إلى عائشة رضي الله عنها الحديث. فقد أنا أشاهد هنا زياد. فأنت ترى هنا في صحيح البخاري أن زياد بن أبي كتب إلى أبي سفيان، فكيف كان المحدثون يطلقون كلمة زياد بن أبي سفيان على زياد بن أبي؟ كيف كان المحدثون يطلقون كلمة زياد بن أبي سفيان على زياد بن أبي؟ أجب على هذا السؤال وهذا السؤال. هل رضي المحدثون بهذه المحاربة الصريحة للنبي؟ لأنه لا يصح في الإسلام أن ينسب الرجل بغير أبيه، وهي كبيرة من الكبائر. كيف رضي المحدثون أن يجعلوا هذه الكبيرة من الكبائر؟ ولماذا جعلوها؟ أجب عن هذا السؤال. فهل يصح أن نتهم المحدثين؟ معاذ الله أن نتهم المحدثين. سأثبت لك أن كلام السنة يقول السقية خوفا من بني أمية، فهم تركوا أن يتركوا خوفا من بني أمية، وجربوا ارتكاب كبيرة مثل هذا خوفا من بني أمية، وهل يمكن أن المحدثين يصنعوا ذلك يعني لأجل أقرب من بني أمية؟ لا لا والله، المحدثين كانوا أبرأ من ذلك، ولكنهم سقية خوفا من بني أمية من معاوية لأنه ادعى زياد بن أبي ونسبوا إلى الإسلام. وهل يتصور أن المحدثين يصنعون ذلك خوفا من بني أمية؟ وسوف يجيب على هذه الأسئلة
لأن الشيخ عثمان لم يجيب ولم يجيب أبدا. سيجيبها إمام أهل السنة بن حجر الأصفلاني الذي شرح البخاري وبين لماذا بكى أهل السنة أهل البيت. ذكر هذه بشكل كامل في الجزء 12 صفحة 55، بين السبب الذي جعل المحدثين يخالفون النبي وينسبون زياد بن أبيه وهي كبيرة من الكبائر إلى أبي سفيان، مع أن هذه مخالفة صريحة للنبي. وبين السبب أيضا إمام أهل السنة الإمام محمد بن علي الشوكاني في نين الأوطار الجزء الخامس صفحة 94، إذ قال معلقا الإمام الشوكاني قال معلقا عن كلمة زياد بن أبي سفيان. ماذا قال؟ قال الشوكاني: زياد بن أبي سفيان وقع التحديث لهذا في زمن بن أمية، وقع يعني هذه المخالفة في زمن بن أمية، ارتكاب كبير هذا في زمن كان بعدهم، فما كان يقال له إلا زياد بن أبي. وقبل استلحاق معاوية له كان يقال له زياد بن عبيد، وكان سمية تحت عبيد المذكور فولدت زيادا على فراته فكان ينسب إليه. فلما كان في أيام معاوية شهد جماعة على إقرار زيادان بأن زيادا ولد، فاستلحقه معاوية وخالف معاوية الحديث الصحيح إن الولد للفراش وللعاهر الحجر، وذلك لغرض دنيوي، وقد أكد هذه الوقعة على معاوية من أنكرها. وقد أجمع أهل العلم، هذا كلام الإمام الشوكاني، تحريم نسبة إلى أبي سفيان. وما وقع من أهل العلم من هذه المخالفة الكبيرة، هذه الفائدة الكبيرة، قال الإمام الشوكاني في زمن بني أمية فهو تقية، فهو خوف من بني أمية. فأنا أقول المهم الحكومة السنة فرقوا مذهب أهل البيت خوف من بني أمية، أنا لا أتهمهم. وذكر أهل الأمهات نسبة إلى أبي سفيان في كتبهم، مع كونهم قال الإمام الشوكاني